أهلا بكم جميعا في راديو كندا الدولي، لكم تحياتي. أنا مي أبو صعب، وتحيات زملائي زينة كوليت درغام منصف وفادي الهاروني وسمير بن جعفر. أهلا بكم جميعا الزملاء، وأهلا بضيفنا اليوم الأستاذ جمال جاني، الناشط الحقوقي الكندي التونسي. أستاذ جمال جاني من أوتاوا، أهلا وسهلا بك معنا في راديو كندا الدولي.
أهلا وسهلا، شكرا.
أستاذ جمال
أهلا بك.
جاني، أهلا للجميع. إذا أستاذ جمال جاني، ثورة الياسمين في تونس في وطنك الأم في الذكرى العاشرة على انطلاقها، طبعا محطات كثيرة مرت بها الثورة خلال العشر سنوات الماضية، وللتذكير كانت الشرارة التي أشعلت ثورات الربيع العربي في أكثر من دولة عربية كما هو معروف. قيل الكثير عن الثورة، وقيل إن النجاحات كانت مهمة في تونس بالنسبة أو بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى. التونسيون أنفسهم منقسمون، هناك من يرى أنها حققت الكثير، هناك من يرى أنه ما زال الكثير أمام التونسيين لتحقيقه. ما قراءتك للثورة وإلى أين وصلت بعد 10 سنوات أستاذ جمال شاه؟
شكرا على الدعوة. في البداية أود الترحم على شهداء ثورة الحرية والكرامة بتونس، كما أترحم على شهداء الواجب الوطني من الجيش التونسي والحرس الوطني ورجال الأمن الذين سقطوا خلال 10 سنوات الأخيرة في معارك ضد الإرهابيين بتونس. يعني أنا ككندي ساهمت انطلاقا من موقعي ووجودي في كندا مع ثلة من التونسيين من الجالية التونسية في كندا أثناء بداية الثورة التونسية في 2010 و2011، وأود بهذه المناسبة كذلك تقديم كل الشكر للبرلمان الكيبيكي الذي كان الأول برلمان في العالم الذي قدم لائحة مساندة إلى الثورة التونسية في 2011.
علما أن العدد الأكبر من أبناء الجالية التونسية هم في مقاطعة كيبيك أستاذ جان.
بالضبط، وكذلك ساهمنا كجالية انطلاقا في فترة الثورة في المساهمة في إعداد قانون فيدرالي في أوتاوا الذي أوجد إطارا قانونيا للدولة الفيدرالية من أجل متابعة ومحاسبة كل من أعضاء حكومة سابقة في دول العالم أنه يقع متابعتها في كندا، ويقع استرجاع الأملاك والثروات المنهوبة للشعوب. فهذا يعني انطلاقا من الثورة التونسية المباركة في تونس.
تفضل فادي، يمكن فادي لديه سؤال بين مزدوجين. تفضل فادي.
نعم، شكرا. ما يعني أستاذ جمال، هل كان لديكم دور في منع السيد طرابلسي من الحصول على حق اللجوء في كندا؟
في الواقع احنا نعتبر انه لدينا كل الثقة في المؤسسات الكندية وخاصة في وزارة الهجرة
بالحسن على ما أظن طرابلسي.
بالحسن طبعا.
نعم، اللي هو أقام لفترة
الرئيس السابق بن علي. هذا القرار هو قرار يرجع بالأساس إلى إدارة الهجرة ووزارة الهجرة طبعا، لكن ساهمنا كجالية وكمجتمع مدني في كندا بالتعريف بكل ما قام به من تجاوزات قانونية ضد الشعب التونسي في تونس خلال فترة الحكم تاع بن علي.
ونشير هنا إلى أنه أحد أشقاء ليلى طرابلسي، الزوجة الثانية للرئيس التونسي الراحل.
عفوا مي، أريد أن أطرح السؤال على الضيف. اليوم هيئة الإذاعة الكندية ذكرت الذكرى العاشرة لثورة سورة الياسمين، وقدمت الريبورتاج واللقاء مع والدة محمد بوعزيزي الطالب الذي أشعل فتيل الثورة والربيع العربي ككل في كافة العواصم العربية تقريبا، في العواصم التي شهدت الربيع العربي. في موريال اليوم منوبيا وليلى والدة وشقيقة بوعزيزي، من بعد ما استقرتا في موريال تتحدثان عن المآسي التي عاشتها هذه العائلة في الماضي. برأيك اليوم في قراءة لما وقع، هل كان يجب أن يذهب هذا الشاب، هذا الطالب التونسي الفقير الذي كان يبيع الخضار؟ نعم، يبيع الخضار في تونس، ودائما كانت له مشاكل مع الشرطة التونسية. هل كان يجب أن يحدث ما حدث؟ كيف تعيد القراءة أستاذ جاني؟
أنا في اعتقادي يعني أولا هذه ذكرى استشهاد البوعزيزي اليوم، فيه معناها بالنسبة للثورة، ثورة الحرية والكرامة في تونس، فيه سببين. السبب الأول هي الوضع الداخلي التونسي المحلي، وبالتالي هي حركة احتجاجية سلمية بالأساس، وهذا كان من أهم أسبابها هي انتشار الفساد في تونس. وهذا لابد أنه نوضح أنه دولة الاستقلال، يعني استقلال تونس كان في 56 إلى 2010، أكثر تقريباً من 40 عام. انتشار الفساد والركود الاقتصادي والأحوال المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة خاصة في الجهات من سيدي بوزيد والقصرين، الجهات الداخلية التي لم تستثمر فيها الدولة ولم تفتح فيها أي مشاريع، وبالتالي كانت نسبة البطالة تفوق في بعض الجهات 40%، وتشمل نسبة البطالة بالأساس الشباب والمتخرجين أصحاب الشهادات. إذن الوضع الاقتصادي المتردي ووضع الفساد وقمع الحريات التي كانت في تلك الفترة وكان تحت حكم بن علي وجهازه القمعي الأمني، أدت إلى قطيعة اجتماعية بين النظام الحكم وبين المجتمع بشكل عام. هذا الـ بالأساس الوضع الداخلي، وكذلك هذا الوضع الداخلي جاء في إطار دولي وجاء في إطار، وهذا مثل ما ذكرتي أنه كانت الانطلاقة بالنسبة للربيع العربي من تونس، فكذلك الإطار الدولي والإطار في المنطقة بشكل عام كان دور ما يسمى بالتحالف اللي كان يضم وإلى يومنا هذا طبعاً يضم كل من أمريكا وتركيا وقطر، ونضيف إلى ذلك هيئة علماء المسلمين المنتمية للإخوان المسلمين. فكان هذا التحالف الدولي يعمل على أولاً بالنسبة لهدف الأمريكي هو ضرورة ترسيخ أنه إسرائيل تبقى كقوة وكنموذج اقتصادي وعسكري في المنطقة، وتبين أنه بقية المنطقة وبقية الدول هي دول فاشلة ودول يعني غير قادرة أنها تكون دول ديمقراطية أو ذات مكانة اقتصادية. فهذا التحالف كذلك نسبت له تركيا بطموحها واسترجاع دورها العثماني في المنطقة، وقطر اللي كانت تعمل على الهروب من الضغط السعودي والقوة السعودية من أجل أنها تلقى توجد لها موقع في ما يسمى بسياسة الشرق الأوسط الجديد أو ما يسمى بال السياسة الأمريكية في الفوضى الخلاقة. وهذا العامل الخارجي اللي صارت فيه ما يسمى بالثورات العربية أو الربيع العربي
في دول غير. نعم سمير لديك سؤال.
نعم أستاذ جمال جاني، هذه القراءة كانت منذ 10 سنوات. لو نعود إلى الساحة التونسية حاليا، مثلا اليوم في سيدي بوزيد كانت هناك مظاهرة تطالب بتحسين المعيشة، يعني هناك تثمين للتجربة الديمقراطية في تونس، لكن من الناحية الاجتماعية الأوضاع لم تتغير. لماذا في رأيك لم تتغير الأوضاع؟ هل هو فشل حكومي؟ هل أن النظام القديم يعني إعادة تدوير النظام القديم؟ يعني ما هي الأسباب في رأيك؟
في اعتقادي من أهم الأخطاء الأساسية للحكم خلال 10 سنوات الأخيرة هي ما ارتكبته بالأساس حركة النهضة، من أنها أعطت المسؤوليات الحساسة في الحكم إلى شخصيات لم تكن لها من التجربة، وكانت فقط معناها يعني مساجين سياسيين سابقين، مناضلين حقوقيين إلى آخره، أنه لم تكن لهم الخبرة والكفاءة في إدارة شؤون الدولة، وهذا ما أدى إلى بعد 10 سنوات أنه تعيش اليوم تونس في ظروف من الناحية الاقتصادية نكاد نجزم ونقول أنها ظروف صعبة معيشية للمواطن التونسي اليوم مقارنة ب10 سنوات فاتت.
يعني هل الظروف مشابهة لما كانت عليها قبل 10 سنوات أم أنها تفاقمت؟ نفهم منك أستاذ جمال.
يعني الظروف المعيشية حاليا للتونسي هي أتعس أو أصعب من فترة بن علي، وهذا الحقيقة، وهذا ما نقرأه اليوم، لأنه نسبة الفساد كانت بالنسبة لنظام بن علي، كانت عائلة بن علي تستفيد من وجودها في السلطة من أجل نهب ثروات البلاد. اليوم تفشي الظاهرة الفساد على المستوى الاقتصادي بشكل غير معقول وغير مقبول وغير منطقي.
هل هناك حنين لعهد بن علي في تونس؟
أنا في الواقع يعني في المقدمة قدمت الجانب الداخلي، وهو الوضع الاقتصادي الصعب، وكذلك الوضع الإقليمي والدولي الذي في نفس الوقت يعمل على عدم إنجاح هذه التجربة في ثورة الحرية والكرامة في تونس، ولهذا ضخت أموال ومليارات الدولارات من أجل إفشال التجربة التونسية، ومن أجل أنه اليوم بعد 10 سنوات دفع المواطن التونسي البسيط إلى أنه يكون في حالة فقر أكثر من 10 سنوات السابقة في فترة بن علي، وهذا يجعل أنه يعني نحن إلى الماضي رغم قساوة الماضي، وهذا الخطير في هذه المعادلة.
نعم، ولكن تعاقب 9 رؤساء حكومات في هذه السنوات العشر ألم يسبب يعني حاجزاً، أو ألم يعق مسيرة التقدم؟
الخطير في هذا الموضوع وفي الوضع التونسي الشائك اليوم هو أنه اليوم نعتبر أنه حزب حركة النهضة هو الحزب القوة الأولى السياسية في تونس، وهذه القوة تحالفت للأسف وتحالفت مع قوى الفساد وقوى النظام السابق من أجل وقف أو من أجل تعطيل إمكانية الانتقال الديمقراطي في تونس. وحركة النهضة والإخوان المسلمين بشكل عام استفادوا مباشرة من الفساد، واستعملوا الفساد لأنه تصبح عندهم ثروة لأفرادهم وقياداتهم، وفي نفس الوقت تعاملوا مع قوى الفساد من أجل تعطيل أو ما يسمى ب ضرب كل المطالب الثورة وما جاءت به من عدالة اجتماعية ومن توفير الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة لكل التونسيين. عملت حركة النهضة بالأساس مع قوى الفساد لضرب هذا التوجه الاقتصادي في ضرب الفساد.
في هذا السياق أستاذ جمال جاني، حركة النهضة أصدرت بياناً في ذكرى 10 على الثورة تتحدث فيه عن تراكم المكاسب من أجل تحقيق الديمقراطية في تونس رغم مساعي الإفشال والمؤامرات كما ورد في بيانها. من تتهم الحركة بإفشال الثورة؟ يعني كيف تقرأ هذا البيان أو بين سطور البيان؟
والله إحنا للتاريخ وللحقيقة أنه حركة النهضة خلال 40 عام من وجودها وعملها في معارضة النظام البورقيبي والنظام بن علي كانت تعتبر أنه بورقيبة كان عميل للفرنسيين وكان تابع للفرنسيين، وبالتالي عمل على ضرب البعد الإسلامي للتونسيين. اليوم في خلال 10 سنوات هذية واللي 10 سنوات هذية حركة النهضة هي في الحكم بالأساس. لم نعش في تونس منذ الاستقلال حالة من بيع القرار الوطني التونسي للأجنبي. فاليوم نجد أنه كل القوات الدولية والإقليمية لها تأثير في كل القرارات الصغيرة والكبيرة في تونس وفي الاتجاه السلبي طبعا، بمعنى أنه اليوم قرارنا التونسي هو في أيادي قطر وتركيا وفرنسا وأمريكا وإلى آخره. وهذا حركة النهضة بالأساس كقوة سياسية أولى في تونس هي اللي فتحت هذا المجال حتى نضيع قرارنا الوطني على كل المستويات، على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري وكله. فإذا بل بالعكس حركة النهضة أصبحت هي التي تلعب في دور ضد مطالب شعبنا في كرامة وفي حرية وفي تطوير اقتصادنا وفي خلق الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة.
سمير لديك سؤال.
أستاذ جمال جاني، في حديثك عن الضغوطات الخارجية أود أن نعرج قليلا إلى المنطقة وإلى حالة التطبيع الحالية مع دولة إسرائيل، مثلا ما كما رأينا في المغرب. أنا أعلم أن حركة النهضة والرئيس التونسي الحالي ليس من المحتمل أنهم يطبعون، لكن هل تخضع حاليا تونس لحملة للتطبيع مع إسرائيل كما حدث في المغرب مثلا؟
بالعكس، أنا أعتقد أن هذه الفترة هي فترة ممكن أن النظام في تونس يدخل في هذا المسلسل الرهيب في الاستسلام للقوى الأمريكية الإسرائيلية والاعتراف بإسرائيل والدخول في عملية التطبيع، لأنه اليوم نعيش في إطار دولة فاشلة، دولة ضعيفة لا تملك قرارها السيادي التونسي. فهذه الفترة نعم هي فترة أنه ممكن لتونس أن تعترف، الحكومة تعترف بالكيان الصهيوني في إطار مسلسل التسليم لإسرائيل، لأنها تكون هي القوة المتحكمة في المنطقة، وهذا بإرادة طبعاً وبتسكيت القوة السياسية السنية السعودية.
يعني ماذا يلزم؟ عفواً معي.
تفضلي.
وددت هنا أن أسأل الضيف، ماذا يلزم ليستجيب القدر لإرادة الحياة منذ 10 سنوات عند الشعب التونسي برأيك؟ هذه المقولة الشائعة لابن تونس أبو القاسم الشابي: إذا أراد الشعب يوما الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
أنا مقتنع أنه خلال ثورة الحرية والكرامة ب 2010-2011 بين الشعب التونسي أنه شعب عظيم، شعب قادر أن يعيش في ظل نظام ديمقراطي شفاف ويعيش في دولة قانون ويعيش بكرامة، وبينت خلال الثورة أنها كانت ثورة سلمية متحضرة وكانت ذات مطالب واضحة في التنمية الجهوية، في المطالب بالتشغيل، في المطالبة بأن تكون فيه دولة قانون. الشعب التونسي لازال يقاوم ولازال موجود رغم كل الصعوبات التي يعيشها اليوم والتي يعيشها منذ 10 سنوات، وهي ظروف حياتية قاسية لكل التونسيين، إلا أن الشعب التونسي لم ولن يدخل في مواجهات داخلية أو في حرب داخلية، بل بالعكس لازال المجتمع المدني ولازال القوى الخيرة في تونس تعمل من أجل وقف هذه المؤامرات سواء كانت داخلية أو خارجية، من أجل الوصول إلى تحقيق مطالب الثورة في 2010-2011 من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل أن تعيش تونس في وضع يعيش التونسي في ظروف معيشية أفضل بكثير. وهذا التونسي قادر من وبين خلال كل هذه السنوات قدرته على الصمود والتحمل في وجه كل المؤامرات سواء كانت داخلية أو خارجية.
أستاذ جمال لجاني، النشط الحقوقي الكندي التونسي، شكرا لك لهذا الحديث.
شكرا
جزيلا
لا، وشكرا للجميع من راديو كندا الدولي.